كلام لما يصطفي به الشفاعة لأهل الموقف. قد اصطفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه لعدة أمور عن سواه جاء بها عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لما قرن نبي قبلي، وفي الحديث الآخر أوتيت ستة لما قرن نبي قبلي. فذكر من هنا أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ومنها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا فأي مارد إلى ذاك الصلاة فليصلي، ومنها أنه أحلت له الغنائم ولم تكن مباحة لما سبقه، ومنها الحوض المشهود الذي يرده الناس فهو مختص به صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة الكبرى وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الميزات المختصة لرسول الله التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها الشفاعة. فلذلك قال: كلا، معناه مثل ما سبق من اختصاصه بعموم الرسالة المترتبة على أن معجزته من الوحي الذي أوحاه الله إليه. كذلك مما اختصه الله به مما اصطفي به أي شرف به على غيره من الرسل الشفاعة. والشفاعة مصدر شفاعة يشفع إذا طلب الإذن أو الصفحة عن غيره، إذا طلب لغيره إذن أو صفحة عن قضاء حاجة إذا أراه الذي يسمى شفاعة. والشفاعة تزاد بها منزلة صاحبها لأنها وجاهة له ومنزلته، ويزاد بها أجره أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال: إني لو أكتب الأمر أو لو أوفي الأمر وأنا أريد أن أفعله رجاء أن يشفع فيه أحدكم. فهذا مما يزيد منزلة الشخص. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يشترط لها بالإضافة إلى وجاهة الشافع الرضا عن المشروع له. فمن ليس مرضيا عند الله لا يمكن ان يشفع له احد، ولذلك قال الله تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى ومن خشيته يشفقون، وكما قال تعالى: من الذي يشفع عنده الا باذنه. فلا يشفع عنده الا لمن اذن الشفاعه له. والشفاعات ثمانيه اقسام اختص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بثلاث منها: للشفاعة العظمى والشفاعة الصغرى والشفاعة الوسطى. غلاما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أهل المحشر جميعا بعد أن يطول بهم الموقف. وهذه الشفاعة صح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها قوله: إن الناس إذا جمعوا في السائرة يلزمهم العرق إلزاما وتدنو الشمس حتى يقفون كبير فيطول بهم الموقف فيذهبون إلى العلماء فيقولون: كنا نرجع إليكم في أمورنا في الدنيا، فيقولون: ليس بأمورنا إنما هو للأنبياء. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيمينه ونفخ بك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفعلنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم: نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله أتركوا من الشجرة. ولكن يذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون: يا نوح أنت أبو البشر بعد آدم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. وفي رواية أنهم يقولون: أول الرسل إلى أهل الأرض. فيقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما لم يأذن به. ولكن يذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم قد اصطفاك الله لحلته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات. ولكن يذهبوا إلى إبراهيم إلى موسى فيأتونه فيقولون: يا موسى قد اصطفاك الله برسالته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى على نفسه يا ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي أغضب اليوم غضبا لما أغضب قبله منه ولن أغضب بعده منه وإني قد قصدت ويسلم لي بقتلها. ولكن يذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته وألقاها إلى مريم فاستعملها إلى ربنا إنا إلى جنتنا إنا إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي يا ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله منه ولن يغضب بعده منه وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره لله هذه. ولكن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقولون يا محمد أنت خاتم رسلي فاستعملنا يا ربنا إنا إلى جنتنا إنا إلى نار. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيخذ سائلا تحت العرش ويلهمه الله ثناء عليه لم يلهمه احدا قبله. فيقوله فيناديه يا محمد ارفع راسك واشفع في الشفاعة واسأل صوتك فيشفع للناس فيأخذون منه الموقف. هذه هي الشفاعة الكبرى التي تشمل ادم ومن دونه كل الخلائق تدخل فيها. الشفاعة الصغرى هي اقصى الشفاعة هل هي عام الشفاعة؟ الشفاعة الصغرى هي الشفاعة لرجل من أهل النار قد أوجبه يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخفيف العذاب عنه فيقف على ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. وفي رواية في عرس امرتان تحت أحرقيه يغلي منهما دماغه. وهذا الراجح فيه أنه أبو طالب لا يمسه شيء من عذاب النار إلا جمرتان تحت أحرقيه يعني منهم أدماره لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل الشفاعة لأي كافر سوى ابن الخطاب لأن ما قال لإبراهيم عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما إلتي معدها إياه وإما تبين له أنه عدو الله تبرأ به. وأخبرنا أنه جعل لنا عصوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه استغفر منه فليس لنا يسكتون. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة الوسطى وهي الشفاعة في دخول الجنة وهي أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من يحدث الحلقة حلقة الباب ويشفع لأهل الجنة بعد مجاوزة الصراط في دخول الجنة. فهذه ثلاث شفاعات مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها شفاعة مختصة برب العالمين وهي أنه ينتهي شفاعات الشافعين ومكث أهل النار فيها ما مكثوا. فإن الله تعالى يقول انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أحد الراحمين فيؤمر بأقوال قد يسدوا ويستفحشوا فيخرجون من النار. وهؤلاء هم الذين في قلوبهم هم الذين قالوا لا إله إلا الله ثم الذين في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان أو الذين في قلوبهم مثقال خردلة من إيمان إلى آخره. وهؤلاء يتفاوتون بحسب ذلك. فأول من يأمر الله بإخراجه منهم بعد نهاية الشفاعة الشافعين من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك من كان في قلبه شيء من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم مثقال ذرة من إيمان وهكذا. لا ليست الحثيات هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة أرحم الراحمين. ثم بعد هذا الشفاعات الأخرى منها الشفاعة الخامسة وهي الشفاعة في إخراج المذنبين من الموحدين من النار. فإن التوحيد من كل الأمم يدخلون النار بمعصيتهم ويخرجون منها بإيمانهم من شاء الله له منهم ذلك من شاء الله أضاعه ولم يعذبه أصلا ومن شاء عذبه في الزرزق على هذا القبر ويذهب عنه به عذاب النار لان عذاب القبر من كثرات الذنوب ومن شاء عذبه بناره لكنه لا يخلد فيها ومن كان من اهل الايمان لا يخلد في النار. وهؤلاء يخرجون من هذه الشفاعات شفاعات الرسل والانبياء والصالحين والملائكه. فهذه الشفاعه عامه شامله من ناحيه الشافعي خاصه من ناحيه المشروع انها مختصه بالذين في النار من اهل الايمان. ثم بعد هذه الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في الحقوق. فإن بعض الناس يتلو عليه حقوق لغيره فيجازيهم الله عنهم بالشفاعة فيجازون في الحقوق ويقول يا عبدي لك على فلان كذا وكذا أيرضيك أن أعطيك كذا فتشابهه. ثم بعد هذا الشفاعة السابعة نعم هذا عند عندما يتجلى الباري في الصفا قبل العبور على الصراط حتى يصف الشاب الزمان إلى شاب القمع. ثم بعد هذا الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المجرمين من المؤمنين هؤلاء لا يصلون إلى درجة الخروج من النار ولكنهم يخفف عنهم العذاب بشفاعة التابعين كنقص المدة كنقص أنواع الإله نسأل الله السلامة والعافية. ثم الشفاعة الأخيرة الشفاعة لأهل الجنة في إعلاء منزلة بعضهم وجمعه بأهله وأقاربه الذين آمنوا واتبعوا نبيهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفنا من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفنا من عملهم من شيء اخترع الأخرى فهؤلاء تلحق بهم ذرياتهم وتجمع معهم وذريات تطلق على الآباء والأبناء ومن إطلاقها على الآباء قول الله تعالى جعلنا لا قوله تعالى وأيكم لهم أن حملنا ذريتهم إلى 60 أشهر ذريتهم التي حملت 60 أشهر معناها آباؤهم الذين حملوا معهم وإطلاقها على العقل من قوله تعالى من ذريته داود وسليمان وأيوب لا هذه هي الشفاعات الأخروية. وأما في الدنيا بين الشفاعة عند الله تعالى في الوصول إلى الحقوق هي باستدارة الدعاء وهذا لكل الرسل وللصالحين من عباد الله تعالى وللملائكة المقربين فإنهم يشفعون للمؤمنين وقد جاء في ذلك آيتان أحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالمطلقة قول الله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى وثانية المقيدة يقوله تعالى في سورة المؤمن سورة الغافر ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النحيم ربنا وأسكنهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الرحمن الرحيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات ومن يدين فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. فدعاء الملائكة لأهل الأرض مختص للذين آمنوا واتبعوا سبيله فقط. وكذلك الشفاعة بالدعاء في المطر ونحو ذلك استزال المطر وقد كان الناس يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيدعو لهم فينزل المطر ولذلك سره صلى الله عليه وسلم حين أتاه رسول الله وهو على المنبر كما في حديث أنس فقال يا رسول الله يا لك ببهائم وانقطعت السبل فادعو الله لنا يسقينا فاستسقى وما بالسماع قطعهم فرأوا غمامة من قبل سرهم وجاء المطر استمر أسبوعا ثم جاء الرجل وهو على المنبر الجمعة الأخرى للصبح فتهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يحفظ قول أبي طالب فقال فأشهده أبو بكر رضي الله عنه قال أبي طالب وأجاب يستسقر غمامه بوجهه ثم أبي سامع أسقط الأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في نعمة الرابع. ومن هذا النوع استسقاء عمر بن العباس استسقاء بدعائه كما أخرج البخاري ذلك تعليقا في الصحيح. فهذا الاستشفاع بدعاء الناس في الدنيا من هذا القبيل من قبيل الشفاعة لكن من قبيل الشفاعة الدنيوية فقط وإنما يختار له من يدعو ممن يظن به الخير من يعرف بذلك ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إذا أتاه ويس القرني أن يسأله أن يستغفر له. وهذه الشفاعة العامة هي أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون هو مقام الشفاعة وهو المنزلة الرفيعة التي دخل الله لعبد عنده وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو وحقق الله ذلك. منزلة عند الله لا تنبغي إلا له ذو الجلال. وهذه الشفاعة هي قوله كلامنا الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف، كلامنا الذي اصطفي به الرسول صلى الله عليه وسلم واختص به الشفاعة لأهل الموقف. أهل الموقف هم أهل المحشر، وسمي موقفا لوقوف الناس أجمعين، لأن الناس حينئذ قيام يقوم الناس لرب العالمين ولا يجلس أحد منهم من هول الموقف، ويطول بهم الوقوف حتى يذهب عرقهم في الأرض كثيرا وحتى يجمعهم العرق، يتباعد الناس في ذلك بحسب أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى هديه، ومنهم من يصل إلى تقوته، ومنهم من يجمعه إجامة. فآمنوا به وما أتى به فقوا وإن لم يأتي في كتابه. فآمنوا به صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان به هو الشهادة أن محمد رسول الله، هو مكمل لشهادة أن لا إله إلا الله، لا يمكن أن تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من شهد أن محمد رسول الله. لذلك قال فآمنوا به. والله تعالى أمر بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وما أتى به فقفوا وإن لم يأتي في كتابه. كذلك من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن يصدق بكل ما أخبر به، وأن يطاع بكل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله وما أتى به فقفوا، أي كل ما جاء به من عند الله تعالى فيجب اقتفاؤه، أما كان أو نهيا فالأمر اقتفاؤه بعمله والنهي اقتفاؤه باجتنابه. لهذا قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن لم يأتي في كتابه، إن لم يأتي في كتاب الله في القرآن فإنه أتي بالله معه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، منها حديث ابن إسلام بن معدي كذبة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره ما أمرت به ونهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله من ما حرم الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فعلى هذا فإن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع سواء جاء في القرآن أو في غيره من السنة فإنه يجب اتباعه واختفاؤه. ولذلك صح عن ابن مسعود أن امرأة أتته فقالت يا أبا عبد الرحمن سمعت أنك تلعنني، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وكانت هذه المرأة واشمة تشم النساء، فقالت لقد قرأت المصحف من الجلدة إلى الجلدة ما وجدت فيه ذلك، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألا وجدت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سمعت ومستشفى. وإن لم يأتي بكتابه، وهنا علاقة السنة بالقرآن، وقد ذكر العلماء ستة أوجه للتشريع هي علاقة السنة بالقرآن. الوجه الأول أن تكون السنة مفسرة للقرآن أي شارحة له، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الورود العبور في حديث حفصة، وذلك تفسير لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، وبين أن الورود المقصود به العبور على الصلاة. إذا هذا تفسير القرآن مثل قوله المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، هذا تفسير القرآن. النوع الثاني أنواع العلاقة أن تكون مخصصة لعامة القرآن، وذلك مثل قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا عام لأن السارق لأن المعرفة الجنسية يشمل كل سارق وكذلك السارقة. وقد خصص ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق النساء وبين أنه ليس في ما دون ذراعي الدراهم قطع وأنه ليس في حادثة الجبل قطع وأنه من أخذ بفيه من غير متقي خمرة فلا قطع عليه. فهذا كله تخصيص للمعام. وكذلك القسم الثالث أن تكون مقيدة لمطلق كل سنة مقيدة لمطلق القرآن من قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إن الله أطلق الصيام والصدقة والنسك ولكن قيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عبرته فقيد الصيام بثلاثة أيام والإطعام بستة وثلاثين لكل مسكين من استطاع والنسك بشاء نسيكة. النوع الرابع أن تكون السنة ناسخة للقرآن وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم خذوه عني خذوه عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام والسجد بالسجد جلد مئة مرة في حديث عبادة الإسلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالحديث الأول لا تقل آية النساء وهي قول الله تعالى واللاتي يأتين بواحدة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ويجعل الله لهن سبيلا بين ذلك السبيل والسنة. والحديث الثاني لا تقل لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما بالنسبة لهذه وإن كانت محل خلاف لكن بعض أنها نسقى بالسنة فقط وليس بالكتاب لأن السنة هي التي بينت أنه لا وصية للوالد. أما الكتاب فليس به تصريح بلا وصية للوالد. والقسم الخامس أن يكون أن تكون السنة منسوخة بالكتاب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنة 17 ساعة من الشام إلى المدينة فنسخ ذلك بقوله فمن بوجهك سطر المسجد الحرام. فنسخت السنة بالكتاب. السادس أن تكون مضيفة قبل أن ينزل الكتاب. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير فيأكله حرام وكل ذي نعم من السباع فيأكله حرام. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من البضاعة ما يحرم من النسب. فهذه إضافة أحكام ليست في القرآن لكن الحكم الأخير وهو تحريم نشر الحرمة بالرضاع أصله في القرآن وهو قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لكن لم يذكر الخالات من الرضاعة ولا العمات من الرضاعة ونحو ذلك فذكر ذلك في هذا الحديث. أما الحديثان الأولان حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي هاب من السباع وحديث النهي عن أن تفتح المرأة على عمتها وخالتها فهذا قطعا فيه إضافة حكم ليس في القرآن. نعم مثل البضع اختلف فيه أن هو يناقل هل هو مختلف أو غير مختلف. إذا كان مختلفا فهو حرام وإذا كان غير مختلف فهو مباح. فقضية هنا تحقيق هل هو مختلف أو غير مختلف. جمهور العلماء يرونه مختلفا ويحرمون أكله ومنهم من يراه غير مختلف فيجعلونه صيدا وهذا قول الشافعية ورواية عن الحنابلة. فإنه أوتي مثله معه من حكمة السنة المتبعة. بينا أن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى سنة ويسمى حكمة. والسنة ذمرت الطريقة خيرا كانت شرا من إطلاقها على طريقة الخير. قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن تسيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتطلق كذلك على الصميم من كل شيء كقول عينانا تريك سنة وجه غير مكلفة بل شاء ليس بها خال ولا ندب. وتطلق على طريقة في الجبل واصطلاحا يختلف اطلاق هذا اختلاف العلم الذي هي فيه. ففي علم العقائد تطلق السنه على مقابل البدعه، والسنه ما يقابل البدعه ويخالفها، وهذا هو اصطلاح اهل علم العقائد. وقد تطلق على ما يقابل الشيعه بالخطور فيكون ذلك اطلاقا جديا يقابل اهل السنه والشيعه، تكون هنا غير مقابلة لكل بدعة بل مقابلة لبدعة الشيعة فقط. والسنة الاصطلاح أهل الحديث هي ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليل لحكم الشرعي أو لمصلحة. وعند الأصوليين هي ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم الشرعي. وعند الفقهاء هي صفة المأمور به أمر غير جازم. وفي اصطلاح آخر لبعض الفقهاء أنها ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأوله من ملايينه ورابط عليه وتم الدليل على عدم وجوبه. وهذا عند الذين يفرقون بين السنة والندب، يفرقون بين المندوب والسنة. نعم. يشترطون المواظبة والإظهار بالملك. والسنة تسمى حكمة، والحكمة في أصل جعل الشيء في موضعه وتمام العقل وإتقان كل شيء، فإن من أحكم هو يتقنه. والسنة تسمى حكمة ولذلك عطفت على القرآن في عدد من الآيات كقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله هي الحكمة، وكقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكقوله تعالى في سورة الجمعة ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة التي يعلمها والتي تتلى هي السنة وهي بيان القرآن. ولذلك قال من حكمة وسنة متبعة، متبعة هذا تقييد للسنة وهو تقييد مهم لأن العمل مهم في مجال الاستنان، لأن الحديث إذا روي قولا دون عمل ولم يعمل به الصحابة ولم يعرف تطبيقه فإنه لا يكون العمل به سنة. وكذلك السنة الجلية إذا لم يصحبها عمل وذلك دليل على الاستنان. وأبلغ دليل في هذا الباب أن كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تصل إلينا ولم تقل، والكتب التي ذهبت ولم تنقل قد استغنت عنها الأمة بما نقل فهو كاهن. والله تعالى تعهد بحفظ الدين، والدين نصفه السنة، فما بلغنا من السنن ونقلته الأمة وعملت به هو الدين المحفوظ، وما سواه من أول الأمور الشاذة التي هي من المتشابهات التي لا ينبغي اتباعها. ولهذا حذر عدد من أئمة السلف من ذلك، الذي يأخذ الغرائز ويتتبعها يشد عن جمهور الأمة ويخالفها. ولهذا فإن كثيرا من الشواذ الناس يبحثون عن أي حديث فإذا وجدوه حتى لو لم يفهموا معناه أو كان محتملا لعدة وجوه حملوه على المعنى الشاذ الغريب وعملوا به وأرادوا بذلك إظهار الفتنة والفوضى بين الناس، وهذا مخالف للمقصود الشرعي. ولذلك قال وسنة متبعة. وقد نص عدد من الأئمة على هذا الشرط، منهم العوني ومن الأئمة التابعين وسفيان بن عيينة وكذلك الثوري، فعدد من هؤلاء يشترطون ذلك. وفي كلام الزهري كذلك بتصريح الله عليكم مسلمة وسنة متبعة.